بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم. تقدم معنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لماذا يقصد الإنسان الرديء من ماله ويتصدق به؟ وهذا في الحقيقة بمنزلة البخل بالمال وعدم التصدق به، لأنه يعلم أن هذا المال الرديء لن ينتفع به وربما يلقيه بلا فائدة هكذا، فيتصدق به وكأنه يجبر ما في نفسه من عدم الإنفاق في سبيل الله. طيب ليش الإنسان يفعل مثل هذا؟ ليش يعمد إلى الخبيث والرديء ويتصدق به ولا يتصدق بالطيب من النفقة والمال؟ قال: الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يزين له ذلك، يزين له إن أنفق من ماله عموما أو من الطيب أنه سيصبح فقيرا، فحذر الله تعالى من الداعي الذي يدعو إلى الإمساك أو بما هو بمنزلته أو يشبهه، وهو الإنفاق من الخبيث. فقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر في المستقبل، لأن الوعد يكون في المستقبل. يقول لك: إذا أنفقت من مالك ستحتاج إلى المال، وستكون عليك التزامات وديون، وربما تصاب بمصيبة وتحتاج فيها إلى مال، ولن تجد أحدا يساعدك، وهكذا. يعدكم الفقر، كلما أراد أن يتصدق تأتيه ألف خاطرة وألف مانع حتى يبتعد عن الإنفاق في سبيل الله. الشيطان يعدكم الفقر، ومع نهيه عن الخير أيضا يأمر بالشر. قال: ويأمركم بالفحشاء. ويأمركم بالفحشاء، والأمر الفاحش ما عظم قبحه. لذلك يقال مثلا: الدم إذا فحش، يعني إذا كثر وعظم في الثوب، هذا لا يجوز أن تصلي فيه، لكن يعفى عن يسير الدم. وكذلك الكبائر الشنيعة تسمى فواحش. فقال: ويأمركم بالفحشاء عموما، ومن ذلك البخل الشديد. فيدخل في الفحشاء هنا خاصة البخل الشديد، لأن العرب تطلق على البخيل بخلا شديدا، تطلق عليه الفاحش. قال طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، أرى الموتى يعتام يتخير الكرام ويصطفي عقيلة يعني كريمة مال الفاحش المتشدد. الفاحش يعني البخيل المتشدد. وتأمل، قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وهذا من خطوات الشيطان ووسائله، فكأنه لا يصل إلى مراده من الأمر بالفحشاء إلا من خلال وعد الإنسان بالفقر. فأولا يزين له أنك إذا أنفقت ستفتقر ستحتاج، فهذا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى البخل، ولا يزال يعيده فيبخل ويبخل، ربما منع الزكاة فيقع في البخل الشديد ويقع في الفحشاء. ثم إذا بخل بماله، البخل إخوة أدوأ الداء، البخل داء شنيع. لماذا؟ لأن أصل كل خير بذل، وأصل كل شر منع. ولهذا تم في قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تم يقولون هذه الآية جمعت بين القوة العلمية والعملية للإنسان في الخير والشر. قوة العملية: فأما من أعطى واتقى، أعطى، أعطى ماله، أعطى وقته، أعطى جهده في طاعة الله. فالطاعة هي في الحقيقة صورة من صور العطاء. أنت عندما تصلي تعطي من وقتك من جهدك، تأتي المسجد، عندما تستيقظ لصلاة الفجر تعطي من جهدك، تترك النوم والراحة، عندما تقوم الليل تعطي من وقتك في قيام الليل، وقت الراحة تعطيه لله تعالى. شوف، الطاعة كلها عطاء. فالنفس كلما كانت عاطية سخية كريمة توفق لكل خير. ذا القلف سنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، اتقى ترك المعاصي، ثم قالوا صدق بالحسن، هذه القوة العلمية، فسنيسره لليسرى، زيده الله توفيقا وتيسيرا، يفتح له أبواب الهداية والخير. قال: وأما من بخل، شوف بخل في مقابل أعطى، بخل بماله ولا يزال يبخل بالمال، ثم قد يبخل بجهده، ما يريد يتعب في الطاعة، يبخل بوقته. فهذا الذي يبخل ويبخل ويبخل ممكن إذا استرسل مع هذا تجده يقع في الفحشاء، لأنه سيبخل بعد ذلك بجهده بوقته في طاعة الله، ممكن يترك واجبات. وإذا ترك الإنسان الطاعة والواجبات لا شك أنه سيقع في المحرمات. الإنسان لابد أن يفعل شيئا، إذا ما فعل الطاعات والواجبات التي عليه يستولي على الشيطان ويوقعه في المحرمات والفحشاء. قال: وما من بخل واستغنى، عكس اتقى يعني استغنى عن ربه، فيشعر أنه غير محتاج إلى ربه وإلى معونته فيفعل ما تهواه نفسه، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. فهكذا فسنيسره للعسرى حتى يقع في الفحشاء، وكما ذكر الله هنا: ويأمركم بالفحشاء. وذلك الإخوة هذا من أنفع ما يكون في تربية النفوس، أن تجعل نفسك سخية. كن سخيا مع الله، باذلا ما عندك لله بكل أنواع البذل، بمالك، بوقتك، بجهدك، بتعبك، بروحك، اجعلها لله، في الصلاة، في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في قيام الليل، في الإحسان إلى الناس. هذا يبعدك عن الفحشاء، اجعلك كريما باذلا. الشيطان يعدكم الفقر، يعيدكم الفقر. أصل الفقر يعني من فقرات الظهر، يعني كأن الفقير قد كسرت فقرات ظهره من شدة الحاجة التي هو فيها الفاقرة، يعني المصيبة الشديدة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ولهذا تأمل كيف الشيطان تلاعب بأهل الجاهلية حتى جعلهم يقتلون أولادهم بسبب إيش؟ الخوف من الفقر. أي فحشاء أكبر من هذه الفحشاء؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. تأمل كل هذا بسبب الفقر، يخاف من الفقر فيبخل يبخل حتى يقول ولدي هذا يشاركني في مالي ورزقي يقتله، والعياذ بالله. تأمل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أورد ابن كثير هنا حديثا عند الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، وهو في حكم المرفوع إذا كان موقوفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان يعني وساوس الشيطان في القلب فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب الشيطان لما يعدك بالفقر يعني هو يخاف عليك ويريد مصلحتك؟ لا طبعا، هو يزين لك الشر. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فكلما اتبعت هذه الخطوات سيسوقك إلى ما هو أشنع وأشنع حتى يوقعك في الفحشاء. ولهذا يقول الحرالي يقول الشيطان يعدكم الفقر الذي لخوفه تقاطع أهل الدنيا وتدابروا وحرصوا وادخروا، وكل ذلك لا يزيل الفقر بل هذا هو الفقر. قال فكل حريص فقير ولو ملك الدنيا، وكل مقتنع غني. ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون غنيا بالله. فإذا اتبع الإنسان وعد الشيطان ولا يزال يجمع يجمع ماله ولا يتصدق ولا يزكي، فهو قد وقع في الفقر بعينه وهو لا يشعر. مسكين يظن أنه غني وهو أفقر الناس، لأنه يلهث خلف الدنيا، كما جاء في الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. هذا هو الفقر، تجده كالفقير يلهث خلف الدنيا ليل نهار ويبيت مهموما، ربما ما يتمتع بهذه الأموال التي عنده. ما الفائدة إذن؟ يقول ابن القيم رحمه الله هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق بأبلغ الألفاظ، فإن اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل، فهما داعيان الإخوة طريقان، إما داعي الشيطان تستجيب له والعياذ بالله، أو داعي الرحمن تستجيب له فتنفق تبذل تعطي ما تستطيع. قال فالمستجيب لدعوة الشيطان مغرور مخدوع، فدلاهما بغرور. قال هذا وإن وعده له، نعم وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه، بل لا شيء أحب إليه من فقرك، وإنما وعده له بالفقر ليسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه. الشيطان لما يوقعك في هذا الفقر في الحقيقة، وإن كان يعدك الفقر، فإذا استجبت له وقعت في الفقر أصبحت تلهث خلف الدنيا وتبخل بما عندك، وهذا من أسوأ أحواله أن يوقعك في سوء الظن بالله، لأن الله يعدك مغفرة منه وفضلا، وما نقص مال من صدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأنت تسيء الظن بربك، تظنك إذا أنفقت أنك ستحتاج وأنك ستفتقر، وهذا سوء ظن بالله. قال: فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهكذا الإخوة في كل عبادة يزين لك أنك إذا فعلتها ستتضرر، ستتأذى، ستفقد راحتك. تريد أن تقوم الليل يقول لك: لا، أنت إذا قمت الليل تضعف قوتك وما تستطيع أن تعمل لدنياك، نم وتنام وتنام، وهكذا يضيع عليك الخير. ومن أراد مثلا أن يتوب إلى الله قال: لا، تمتع بشبابك وأنت لازلت شابا، وهكذا حتى يصر على المعصية وربما مات عليه والعياذ بالله. وهكذا واحد يريد أن يتوب عن المخدرات أو المسكرات أو الدخان قل: لا، لا تطيق، أنت لن تجد الراحة، وما تجده من يعني شيء من المتعة والنشوة إلا بهذا، وهكذا يزين له حتى يزداد سوءا على سوء والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال في المقابل: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه، يعني تأمل هنا، كان المتبادر للذهن يقول الشيطان يعدكم الفقر، طيب الله يعدكم الغنى مثلا أو أن يخلف لك من مالك الذي أنفقت، قال: والله يعدكم مغفرة منه. لا إله إلا الله، انظر إلى هذه المقابلة الجميلة، والله يعدكم مغفرة منه. طبعا هنا بعض المفسرين قال: والله يعدكم مغفرة منه، هذا في مقابل الفحشاء ليس في مقابل الفقر. ثم قال: وفضلا، هذا في مقابل ما يخوفكم به من الفقر، لأن الفضل زيادة وهذا يقابل الفقر، وأما الفحشاء معاصي فيقابلها تقابلها المغفرة. وهذا بالفعل يعني بالنظر إلى المعنى الظاهر صحيح، والله يعدكم مغفرة منه، فالإنسان إذا وقع في الفحشاء يتوب إلى الله والله يغفر له، وإذا زين له الشيطان سيفتقر فليتذكر وعد الله تعالى بأنه يتفضل عليه، لأن الفضل معناه الزيادة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعطيك المزيد. فقال بعضهم هكذا. ثم أيضا الآية كما قال بعضهم أيضا فيها إشعار بأن الإنسان لن يقدر قدر الله تعالى، فمهما يعني فعل وبذل والله يعدكم مغفرة، مهما أطعت الله خالفت وعد الشيطان وأطعت الله تعالى فلن تقدر الله حق قدره، فما لك إلا أن تستغفر ربك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أيضا هذا معنى بديع، وهذا يعني معنى متقرر في العبادات، عندما يأتي الاستغفار بعدها مهما عبدت الله تصلي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكذلك هنا يعني حتى الذي يستجيب لداعي الرحمن ويتصدق ويعرض عن داعي الشيطان فله المغفرة، لأنه مهما بذل لن يوفي الله قدره ولن يشكر الله على نعمة واحدة من نعمه، لأن كمال الله لا نهاية له، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن ما لك إلا أن تستغفر ربك، تعترف بتقصيرك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك ممكن أن نقول المغفرة في مقابل الفقر. لماذا؟ لأن الإخوة من غفر الله تعالى له ماذا يريد؟ والله هذا أعظم غنى. إذا غفر الله تعالى لك قد فزت أعظم فوز، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. فالإنسان إذا استشعر فضل الله عليه بالمغفرة، أن الله تعالى يغفر لي ذنبي ويتوب علي، فهذا أعظم فوز، فهذا أعظم غنى في الحقيقة. لأن هذه الذنوب والسيئات هي سبب الشؤم كله في الحياة والضيق في الدنيا وحرمان الرزق. فإذا غفر الله لك ذنوبك بارك الله لك في حياتك وفي رزقك، فتكون أغنى الناس بمغفرة الله تعالى ذنوبك وسيئاتك. فإذا ممكن أن يقابل هذا بهذا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، زيادة على المغفرة، والله يعدكم مغفرة منه، مغفرة منه عظيمة وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع في عطائه، واسع في مغفرته، يغفر الذنوب جميعا، واسع في فضله، عليم بمن يستحق ذلك، أن يعلم ما في القلوب، والله واسع عليم. ثم قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قد تقول هذه الآية ما لها علاقة الآن بآيات الإنفاق والصدقة، فتأمل في مناسبة هذه الآية لما تقدم، كأن الله تعالى يقول: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الآن عندك داعيان، داعي الشيطان وداعي الرحمن. كيف يختار الإنسان داعي الرحمن ويترك داعي الشيطان إذا كان عنده حكمة وفكر بعقله؟ فقال: يؤتي الحكمة من يشاء. فقال الرازي: نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجيح الحكمة والعقل، وعد الشيطان ترجيح الشهوة والنفس. فإذن ما عند الله من المغفرة والفضل إنما ينال بالحكمة، والحكمة كلها أيضا من الله تعالى، فرجع الفضل كله إلى الله. يؤتي الحكمة من يشاء، فيختار الحكيم وعد الله تعالى. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فتجده ينفق ويبذل ما عنده. هذه مناسبة، ومناسبة لعلها أجمل. لما ذكر الله تعالى أنه يعطي الفضل لمن يبذل ماله، قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء. فلما ذكر الله تعالى الأموال وأن الذي يبذل المال يزيده الله من فضله ويزيده غنى، نعم قد يكون الغنى حسيا وقد يكون معنويا، والمعنوي متحقق دائما، أما الحسي فهذا أمره إلى الله. لكن لما وعد الله تعالى من يبذل المال بأنه يزيده من فضله، نبه الله تعالى على ما هو أفضل من المال. قال: يؤتي الحكمة من يشاء. العلم أفضل من المال. ولهذا هذه المناسبة ذكرها الشيخ بن سعدي وغيره، فالله تعالى لا يعطي المال وحده أو المغفرة والفضل، بل يعطي الحكمة من يشاء. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، يعني ينفق ماله، قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، فلما حث على البذل والإنفاق في سبيل الله، تأمل كيف جاءت هذه الآية هنا في وسط آيات بذل المال، قال يؤتي الحكمة من يشاء، فضل من الله. فالمال أعظم، آسف، فالحكمة والعلم أعظم من المال، ولهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما ظنك بالله إذا قال خيرا كثيرا؟ الله أكبر. إذن هذه مناسبة يعني جميلة في الآيات، فتدل على فضل المال، تدل على فضل الحكمة، فضل العلم. وهذه الحكمة، ما تفسير الحكمة هنا؟ طبعا الحكمة، أولا قبل أن نقرأ تفاسير السلف، أصل كلمة حكمة تدل على ضبط الشيء الذي يمكن أن يتسيب، ولذلك يقال حكمت اللجام. حكمت اللجام هي الحديدة التي توضع في حنك الدابة حتى تضبط في الحركة، تقاد. وذلك الحكم، القاضي والحاكم سمى حاكما لأنه يقيم العدل ويمنع الجرائم، يمنع الفساد، يمنع التسيب في بلده، فهو حاكم. وتقول أحكمت البناء، يعني إذا أتقنته حتى ما يسقط مثلا. كذلك الحكمة، الحكمة تضع الشيء في مكانه المناسب فيكون متقنا، فيمنع هذا من حصول الخلل، وهذا لا يكون إلا بالعلم. بالعلم، وأشرف العلوم والحكم هو العلم بكتاب الله تعالى والعلم بدين الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن أبي حاتم، قال يؤتي الحكمة من يشاء المعرفة بالقرآن، قال ناسخي ومنسوخي ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله إلى آخره. قال في رواية، قال فإنه قد قرأه البر والفاجر. كل يقرأ القرآن، لكن الحكمة العلم بالقرآن والعمل به، هذه الحكمة. لذلك يعني الحكمة ليست مجرد علم، حكمة علم محكم. كيف يكون العلم محكما متقنا؟ إذا قرن بالعمل الصالح. بهذا يكون العلم محكما متقنا، لأن العلم إذا ما كان مع العمل الصالح يكون حجة على صاحبه، ويكون من أقسى الناس قلوبا، ما ينتفع بعلمه إذا ما عمل، وما يوفقه الله تعالى. وإنما الحكمة يعني إتقان هذا العلم يكون بالعمل الصالح، والعمل ما يتقن إلا بالعلم أيضا. إنما يخشى الله من عباد العلماء. فكذلك العلم عام لكن الحكمة أخص. فكما يعني يقول العلماء، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، بل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعني يعرف أيهما أحسن وأيهما أسوأ وهكذا. والحكمة يعني أدق، الحكمة فيها معرفة بأسرار الأمور وحكمها والمقاصد التي شرعت الأحكام لأجلها. فيستطيع أن ينزل هذه الآيات والأحكام الشرعية على الوقائع والنوازل المختلفة، فهذه الحكمة. قال مجاهد رحمه الله الإصابة في القول، وقال أبو العالية الحكمة خشية الله. شوف كيف الحكمة الحقيقية خشية الله. شوف ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، على بعض التفاسير تفسير الحكمة شكر الله، أو جزاء الحكمة أن تشكر الله، تزداد شكرا لله. قال فإن خشية الله رأس كل حكمة، هذا عن أبي العالية. خشية الله رأس كل حكمة. قال أبو العالية: الحكمة الكتاب والفهم. قال إبراهيم النخعي: الفهم. قال أبو مالك: السنة. كثيرا ما يقرن بين الكتاب والحكمة، فالمراد بها السنة أيضا، والسنة يعني أيضا تدخل في الحكمة، لأنها يعني تفسر القرآن وتبين القرآن. يقول مالك، يقول الإمام مالك رحمه الله كما ثبت هذا عند ابن أبي حاتم، نقله زيد بن أسلم، قال مالك: وإنه ليقع في قلبي. شوف الإمام مالك يقول: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمر، تأمل إلى كلامه، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. سبحان الله، هذا العلم هبة ورحمة من الله. قال: وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. فالعلم هذا خشية ورحمة، اجعل الله في قلوب من يحب. ليس العلم بكثرة الرواية، العلم خشية الله، هذه الحكمة الحقيقية، ونور يقذف الله في القلب، جعل عند العالم فرقان يفرق بين الحق والباطل، ويكون على خشية ورحمة. قال: مما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. سبحان الله، هي ليست بالذكاء. كم من أناس أذكياء لكن ما لهم علاقة بالدين، وما لهم علاقة بفهم القرآن، ما يفهم شيء من الدين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. وهذا من أعظم ما يحث الإنسان على العلم النافع. قال: يؤتيه الله إياه ويحرم هذا، فالحكمة الفقه في الدين. ولهذا أورد ابن كثير هنا قول عبد الله بن عمرو، وإن كان في سنده شيء لكن مما يستأنس به، قال: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. سبحان الله تعالى، يعني هذا فضل عظيم. قال ابن سعدي رحمه الله، أو يقول ابن القيم رحمه الله هنا في قوله: فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها، لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال: قل متاع الدنيا قليل. شوف ما عندكم ينفد، قل متاع الدنيا قليل. وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فدل على أن ما يؤتيه الله عبده من حكمته خير له من الدنيا وما عليها، ولا يعقل هذا كل أحد، بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكي، فقال: وما يذكر إلا أولو الألباب. والله ما أعرف هذه الحقيقة إلا أولو الألباب، حتى ما قالوا العقول، أولو الألباب، لأن اللب هو خالص الشيء. من تقول لب الثمرة خالصها وأصلها، فكذلك اللب قالوا هو العقل الذي تخلص من الأهواء والشهوات، فكأنه خلاصة يعني العلم. فما يتذكر بهذا ويعلم أن الحكمة من الله ويرغب فيها إلا أولو الألباب. فسبحان الله، حقا كما قال ابن القيم: وهذا لا يعقل، أو لا يعقل هذا كل أحد، ما يعرف فضل العلم كل أحد. ولذلك الإخوة، من وفقه الله للعلم وحبب إليه مجالس العلم فهذا خير عظيم، الله أراد بك خيرا عظيما. ولا تستصغر ما عندك وتستهن بما عندك من العلم من القرآن. وفقك الله لحفظ القرآن وجعلك من طلاب العلم، والله هذا أعظم غنى، فقد أوتي خيرا كثيرا.
والله يقول عن الدنيا كلها كما قال ابن القيم: قل متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا الله يقول لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهر إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني عندك القرآن الكريم كيف تمد عينك إلى الدنيا؟ الله أكبر. وذلك الذي عنده كتاب الله، عنده العلم، والله هذا أغنى من صاحب المليارات، أغلى من صاحب المليارات، وأحسن حالا منه إذا كان عاملا بعلمه متواضعا يخشى الله تعالى. هذا أعظم غنى. فلا تجعل قلبك يميل إلى الدنيا أو يتطلع إلى ما عند الناس أبدا، واشعر بأنك أغنى الناس. ليس معنى هذا أنك تعجب بنفسك وتغتر بعملك، لا، هذا من باب أن تعرف قدر نعمة الله عليك، فتزداد انكسارا لله وافتقارا إلى الله وتواضعا لله ولعباد الله. والله هذا أعظم غنى الإخوة. لكن كما قال ابن القيم: لا يعقل هذا كل أحد، لأنه لا يعرف حقيقة العلم. مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا ما يعرفون حقيقة العلم، حقيقة ما يجده المؤمن إذا ذاق خشية الله والقرب من الله وحلاوة الطاعة. وهذا كلما ازداد علما المسلم في هذا ازداد خشية وازداد شوقا لله وازداد حلاوة في إيمانه. كذلك يقول ابن سعدي رحمه الله: وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي وضع الأمور في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. قال: فقد أوتي خيرا كثيرا، قال لأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. قال: الحكمة هي العلوم النافعة والعقول المسددة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. قال ابن عاشور: في الحكمة إتقان العلم والعمل على وفقه كما قلنا. ثم قال: ومن يؤتى الحكمة يكون قابلا لفهم الحقائق والانقياد للحق، لا يصده هوى ولا عصبية ولا مكابرة، ثم يسر له ذلك بأسباب. ثم قال: فقد أوتي خيرا كثيرا بسبب ما معه من الهدي الإلهي وسداد الرأي ومن تفاريع قواعد الحكمة التي تعصم من الغلط والضلال، لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب والفتن نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن الرأي، و يعني بسبب فقد الحكمة. حقا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وذلك الإخوة، نحن الآن في هذه الأيام نسأل الله تعالى أن نفرج عن إخواننا المسلمين بغزة، وأن يحفظهم وينصرهم على عدونا وعدوهم وعدو الله تعالى. الحكمة هنا في مثل هذه الأيام على المسلم أن يعرف الواجب الذي عليه، تتعبد لله بواجب الوقت الذي أنت فيه، ولا لك علاقة بما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ذلك ما يصلح بعامة الناس أن يخوضوا في السياسة والفتاوى والأمور العظام وما الذي حصل هناك، هل هذا خطأ ولا صواب، وهذا أمر ما كلفت به أنت، وإنما الواجب عليك أن تعقل الواجب الذي هو مشروع لك أنت. أنت عليك أن تدعو لهم، نحن ما نستطيع شيئا، ما نملك شيئا من الأمر إلا أن ندعو لإخواننا، وهذا أمر متفق عليه بين كل المسلمين. الكل يرغب الآن في الدعاء لأهل غزة وأن الله تعالى يحفظهم، والواجب أيضا أن ندعو لهم بالنصرة، أن ينصرهم. لا شك أن كل مسلم يفرح إذا انتصر المسلمون على اليهود، لا شك هذا متفق عليه بين كل المسلمين، ما حد ينازع في مثل هذا. أما الخوض في تفاصيل السياسة وما الذي يحصل هناك وهذا ليس من شأنك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا من ما كلف به ولاة الأمر من العلماء الكبار ومن الحكام، هم ينظرون في هذا أهل الاختصاص والسياسة وأهل العلم والحل والعقد، أما نحن عوام الناس ما ننظر في مثل هذه الأمور. الإنسان عليه أن يدعو لهم بالنصرة وبالحفظ، ثم عليه أن يعرف الواجب الذي عليه. الآن للأسف انظر فقد الحكمة ماذا يفعل بالمجتمعات الإسلامية. الحمد لله الغيرة موجودة والخير موجود في المسلمين، لكن تجد للأسف تصرفات تتكرر، ولا يسلك كثير من المسلمين الطريق الشرعي في مثل هذه المحن التي تصيب المسلمين. يعني أيهما أفضل، أن يخرج المسلمون في مظاهرات وصياحات ربما يحصل شيء من الاشتباكات أو أن يخرجون هكذا عزل بلا سلاح ويقول نريد أن نجاهد ويقفون عند الحدود؟ وهذا أمر ليس موكونا لعامة الناس. لا شك أن هناك يدافعون بقدر المستطاع، ولا شك أن الواجب على المسلمين عموما نصرة إخوانهم هناك، لكن هذا الأمر لا يملك عوام الناس، هذا أمر تملكه الحكومات، نحن ما لنا دخل في هذا. فأما أن يذهب عامة الناس يقفون هناك أو يريدون أن يذهبوا هناك بدون سلاح ولا قوة، ما الذي ينفع هذا؟ فالواجب على عامة الناس بدل أن يعني يتسرعوا في مثل هذا وبالمظاهرات والصياحات وتجمعات ثم يشعر في نفسه كأنه إيش أدى الواجب الذي عليه وأنه انتصر لإخوانه ويرجع بعد ذلك إلى حياته الطبيعية. طبعا ما في واحد منا سيقتل نفسه بكاء وحزنا على إخواننا وتتعطل كل حياته، أكيد طبعا سيخرج إلى حياته ومصالحه. فهذا للأسف ممكن بسبب هذه الحماسة فرغها في هذا الأمر ثم يرجع إلى حياته، يرجع إلى المعاصي والشهوات وما كان عليه، ولا يغير من نفسه شيء، أم يظن خلاص أنا صرخت وفعلت وخرجت وأديت اللي علي بس، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، ما يتغير شيء. أو أن تخيلوا أن كل مسلم فقه أن الواجب علي الآن أن أغير ما بنفسي، لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الله تعالى يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إيش يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف هذا وعد الله، إيمان وعمل صالح وتوحيد. طيب أن نحن حققنا هذا الوعد، تخيل لو أن عامة المسلمين، نحن ما نفرض المستحيل، لابد الأهل المعاصي موجودون، ولكن نقول لو أن عاد المسلمون إلى دينهم ورجعوا رجوعا صادقا، تابوا إلى الله، يعني عامة المسلمين تابوا إلى الله، تركوا المعاصي والخرافات وأقبلوا على ما ينفعوا من تعلم القرآن، اجتمعوا في المساجد كل الصلوات تجدها المساجد مملوءة، وأقبلوا على العلم ويزكي نفوسهم وطهرها. تخيل لو سنة تمر على المسلمين في غالب بلاد المسلمين هكذا المساجد تمتلك يوم الجمعة في كل فريضة، ترى هذا يصلح المجتمع تلقائيا، تجد الكل يتعاون على طاعة الله على الدين. بعد ذلك تجد أن كما تكون يولى عليكم، وهؤلاء الذين تابوا لابد أن يكون منهم من المسؤولين من الحكام، تجد أن البلاد تتغير تلقائيا، تجد أن المسلمين يجتمعون تلقائيا يكونون على قلب واحد، بلاد واحدة، قوة واحدة. هنا حقا يكون فيه نصر للإسلام وأهله. لكن هذه الطريقة أبدا للأسف لا يسلكها المسلمون اليوم للأسف. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما اشتد على قومه أذى فرعون ماذا أوحى الله إليه؟ هل قال اخرج في قتال فرعون وكذا؟ لا، قال وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يأتي النصر بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. للأسف بعض الناس يعني يهون من هذا الحل، يقول لا هذا ليس حلا، يعني ماذا سيحصل في الواقع إذا المسلمون تابوا ورجعوا؟ لا، لأن اجتماع المسلمين حقا ما يتحقق إلا إذا اجتمعت قلوبهم، ما تجتمع القلوب إلا إذا طهرت. إذا كان في القلوب حب الدنيا والبخل والشح والحقد والحسد كيف تجتمع القلوب؟ ما تجتمع القلوب إلا من قلوب سليمة ونفوس زاكية. وذلك هذا الوهن الموجود في الأمة بسبب هذا حب الدنيا، كما جاء في حديث تداعي الأمم، قال تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. شوف كيف يعني يأتي أعداء الله تعالى وأعداء الإسلام ويقتلون المسلمين وينهبون خيراتهم وما أحد يستطيع أن يغير شيئا. الصحابة رضي الله عنهم يعني كأن عقولهم طارت وطاشت، يعني ما تخيلوا مثل هذا الواقع أن يحل بالمسلمين إلا بسبب قلة المسلمين. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير كما في زماننا، كثير مليار أو أكثر، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف غثاء السيل الزبد والوسخ الذي يكون أعلى السيل لا قيمة له. لماذا؟ ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا الآن هذه المصيبة العظمى الآن اللي عند المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. طيب إذن ما السبيل؟ ما الحل؟ ما العلاج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. العينة من أنواع الربا، يعني هذا إشارة إلى حب الدنيا. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني هذا كناية عن حب الدنيا، إنسان يتبع بقر والحرث. قال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى ترجعوا إلى دينكم، هذا الذي يحتاج المسلمون اليوم، الرجوع للدين. هذه الحكمة في زماننا هذا، الرجوع للدين. وأنت ما عليك يعني تقول والله متى إذن سيقوى المسلمون، أنت افعل الواجب الذي عليك وبإذن الله يأتي النصر. فإما نذهبن بك يا محمد تموت، فإنا منهم منتقمون، دين الله منصور لا محالة، أو نرينك الذي وعدناهم ترى النصر بعينك فإنا عليهم مقتدرون. طيب ما الواجب علي في كلا الحالتين؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا الواجب على كل مسلم اليوم، فاستمسك بالذي أوحي إليك. تقول طيب أنا إذا تمسكت يعني معقولة العالم كله بيتغير؟ أنت ما لك علاقة. للأسف الآن كل واحد يقول هذا الكلام، يقول أنا يعني إذا تبت بيتغير العالم، والثاني يقول والثالث يقول وما حد يتوب. لكن لو كل واحد صدق وتاب إلى الله وأصبحت هناك رجعة عامة للمسلمين، انظر كيف يتغير الواقع. وذلك قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يعني الصراط المستقيم هذا أقرب طريق وأسهل طريق وأسرع طريق. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن ذكر شرف، يعني إذا تمسكتم بالقرآن والسنة سرتم على هذا الصراط المستقيم الله يرفعكم ينصركم تذكرون بين الأمم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كل واحد سيسأل ماذا فعلت في هذا الزمان الذي عشت فيه، عشت في زمن ذل للمسلمين وقهر للمسلمين، ماذا فعلت؟ كيف خدمت دينك؟ على الأقل تقول يا رب أنا تبت إلى الله، فعلت الواجب اللي علي، تبت إليك يا رب وأصلحت نفسي وأصلحت أهلي ومن أستطيع أن أقوم عليه. هذا الذي فعلته. تخيل لو كل مسلم يفعل هذا، يصلح نفسه ويقوم على أهله بإصلاحهم. المجتمع عبارة عن أفراد وأسر، ينصلح المجتمع بأكمله، تنصلح كل الطبقات، لأن هذا ما يخرج عن حاكم ولا محكوم ولا شريف ولا وضيع ولا غني ولا فقير. الكل مطالب بأن يتمسك بالكتاب والسنة، الكل مطالب بأن يتمسك بطاعة الله. ومن سنة الله تعالى إذا تغير عامة الناس الله يغير من يوليه عليهم، لأن الحاكم خرج من عامة الناس، ما نزل من الفضاء، هو من حاكم من عامة الناس. بهذا يقوى المسلمون ويرجعون للعز والتمكين. فهذا الواجب، هذه الحكمة الآن الموجودة في هذه الأيام. لكن للأسف تسمع سب للحكام وخروج عليهم أو مظاهرات أو صيحات أو حماسة في غير محلها، بأن يتجمع عوام المسلمين من بلاد المسلمين يريدون أن يقفوا على الحدود وأن يجاهدوا هكذا بلا سلاح ولا عدة، ما يصلح. نعم هناك الوضع يختلف، الله ينصرهم والله يحفظهم، لكن هنا عامة الناس ما يخوضوا في هذه الأمور. لو كل واحد عرف الواجب الذي عليه، لا ما تمر سنوات معدودة إلا وتجد الإسلام عزيزا. لكن إخوة هذا أمره إلى الله. تقول طيب ليش ما يرجع المسلمون؟ ليش؟ هذا أمره إلى الله، الله اللي يأتي بالنصر، لسنا نحن الذين نأتي بالنصر. الله قال إذا جاء نصر الله والفتح، جاء، هو يأتي به، لسنا نحن الذين سنأتي بالنصر، الله ينصرنا وينصر إخواننا. فهذا وعد الله، إذا نحن أخذنا بوعد الله نصرنا الله. لكن الله عليم بمن يستحق هذه الكرامة. نحن ما نستحقها بظلمنا لأنفسنا، ظلمنا أنفسنا وظلمنا عباد الله فلا نستحق، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا عن طاعة الله وعن نصرة دين الله عن التمسك بالدين يستبدل قوما غيركم، هذه علامة أنكم غير مؤهلين للنصر. يستبدل قوما غيركم يطيعونه ثم لا يكونوا أمثالكم، يطيعونه والله تعالى ينصرهم. تم هذه ختام سورة محمد، سورة القتال. فأسأل الله أن يلطف بهذه الأمة وأن يرد المسلمين إلى دين ردا جميلا، أن هذا هو طريق النصر. فمتى يرجع المسلمون؟ متى هذه هداية يقذف الله في القلوب؟ ما تدري، ممكن في ليلة وضحاها تجد رقة في قلوب المسلمين والكل يعرف واجبه والكل يلزم المسجد ويرجع إلى الله، ما تدري. هذا أمره إلى الله، فلا تستبعد الأمر ولا تتنبأ بالغيب. أنت عليك بالواجب الذي عليك الآن، تتمسك بالدين وأن تحث الناس على طاعة الله والرجوع إلى الله والتوبة إلى الله. هذا الذي نستطيع في نصر إخواننا، وأن نتبرع لهم بما نستطيع. الحمد لله الآن بلادنا وبلاد المسلمين فتحت أبواب التبرع لهم بما تستطيع من مال من أي شيء، ولا أقوى من الدعاء ولا أنفع من توبتك أنت إلى الله تعالى، أن تتوب إلى الله. هذا واجب كل مسلم تجاه إخواننا، وهذا والله أنفع ما يكون، لأن بهذا ستجتمع الأمة على نصرة إخوانهم. لكن بدون توبة وبدون صلاح القلوب، بدون ترابط القلوب، كيف تجتمع الأمة؟ فهذه والله أعلم يعني حكمة على المسلم أن يتأملها في هذا الحال الذي هو فيه. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. من الحكمة الإخوة أن لا تخذل إخوانك هناك أو بكلام، أو أمور أنت غير مكلف بها لا تتكلم فيها، ودائما كن مع ما هو متفق عليه حتى لا تقع في شيء من الزلل. ادعو لإخوانك ليل نهار بأن الله يحفظهم وأن الله ينصرهم، هذا الواجب عليك، وأصلح نفسك، تب إلى ربك وابذل ما تستطيع. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ما نستطيع أن نأخذ آية جديدة، الوقت أدركنا، لكن أيضا حتى يتبين لنا عظم الحكمة التي في القرآن الكريم، أنه أعظم حكمة. لو نستعرض الحكم أو الحكمة الموجودة في الماضي قبل القرآن عند الأمم، عرف الفلاسفة بالحكمة، حتى أصل كلمة فيلسوف يعني الحكيم. والحكمة اليونانية وعند الفلاسفة تلخصت في حكمتين، حكمة علمية وحكمة عملية. الحكمة العملية يقولون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تهذيب النفس، وهذا يسمونه علم الأخلاق، وتدبير المنزل بتهذيب الأسرة، وتهذيب الأمة بالسياسة المدنية وكيف ينصلح حال الناس. هذا من الناحية العملية، ولا بد أن تنضبط هذه الأمور، النفس تصلحها تهذبها، ثم الأسرة يعني أكبر دائرة، ثم الأمة. ثم الحكمة العملية يقولون العلوم، إما علوم رياضية هندسية من الجبر وحكمة، وإما أعلى منها الطب والكيمياء والعلم بالأرض والإنسان والحيوان عموما. ثم أعلى الحكم العلمية الحكمة الإلهية، والتي يخوض فيها الفلاسفة في إثبات واجب الوجود والحديث عن الله لكن سبحان الله، هؤلاء نعم ربما تجد في كلامهم شيء من الحكمة في تهذيب النفوس، في سياسة الأمة، لكن انظر كيف يعني ظلوا في باب الإلهيات، في باب إثبات وجود الرب وما له من الصفات، ونفوا عن الله الصفات، لأن ما عندهم وحي، ما عندهم نور. سبحان الله، تجد الإسلام جاء بكل أنواع الحكمة الموجودة عند هؤلاء وزيادة، ما يغني العباد في صلاح دينهم ودنياهم. فإذا نظرت إلى الحكمة العلمية تجد يعني بالنسبة لباب معرفة الله تجد أعظم معرفة بالله في القرآن الكريم، في أسماء وصفاته وعظمته والتذكير بنعمه والتقرب إليه بأنواع العبادات. ما توجد حكمة إلهية أعظم من هذه الحكمة في معرفة الله والطريق إليه. أما أمور الدنيا فالله تعالى أحال عليها، ما من هو مختص بها، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، تسأل أهل الحساب، أهل الهندسة، أهل الطب، أهل، وحتى في القرآن قواعد طبية وفي السنة النبوية كذلك من القواعد الطبية والحكم الطبية الشيء الكثير كما هو معلوم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والعسل في شفاء للناس، والحبة السوداء والقسط الهندي، وأشياء كثيرة في السنة، والحمية وهكذا. طيب، ثم الحكمة العملية تجد القرآن جاء بتهذيب النفوس بأحسن الأخلاق. شوف الأخلاق في القرآن والسنة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف الحكمة في تهذيب الأسرة، يعني الأحكام الشرعية والآداب النبوية في إصلاح الأسرة، الزوجة والزوج وحقوق الزوج والزوجة، وكيف الزواج يبنى، وتربية الأولاد، هذا باب عظيم في الشريعة. تهذيب الأمة وسياسة الأمة كذلك، ما أغفل القرآن في تنصيب الحكام وحقوق الحاكم وعدم الخروج عليه حتى يكون الأمن، وعلاقة الدول الإسلامية بالدول الكافرة والمعاهدات والسياسات، كل موجود هذا في الشريعة. فجاء القرآن وجاءت السنة بأعظم حكمة. ثم إذا وجدت نظرت في الحكمة عند العرب تجد أن العرب يطلقون على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصية بالخير ومكارم الأخلاق أنها من الحكمة. فتجد مثلا يعني حكم عند العرب خاصة في كما نقل هذا ابن عاشور في معلقة زهير، بدأ كثير من أبيات معلقة بومن ومن ومن كلها حكم جميلة، لكن سبحان الله ما تقرأ حكمة إلا تجد في الشرع ما هو أحسن منها. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم، يعني لن تخرج من قبضة الله ومن الموت. طيب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وهكذا. قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، يعني يقول أصل الإنسان بلسانه قلبه. طيب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال لا يستقيم لسان امرئ حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب قال نعم ولا يستقيم نعم قلبه أو العكس نعم نعم حتى يستقيم قلبه لا يستقيم لسانه حتى يستقيم أو لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه نعم لا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى تستقيم جوارحه، يعني العمل يؤثر في أقوال العبد، يعني وهكذا، يعني أمور دقيقة ولطيفة. فإذا ما في القرآن والسنة وآثار الصحابة الذين ينطقون بالحكمة أن أشربوا علم القرآن والسنة، هذه أعظم حكمة على الإطلاق. تريد الحكمة؟ صحيح الواحد قد يستفيد من يعني أقوال الحكماء وتجارب الغرب وكذا، لكن والله الإخوة لو تعكف على دراسة القرآن والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم والسلف، ويكون بفهم عميق وقراءة يعني دراسات تتعلق بهذا، فهذا أنفع ما يكون. اليوم الناس يبحثون مثلا عن نظريات في التربية عند الأجانب وعن كذا وعن كذا، لا والله هذا كله موجود في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فحقا يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أختم بهذا الحديث كما في البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى عمران هذا الحديث، قال الحياء لا يأتي إلا بخير. هذه حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، يعني جاب أيضا حكم أخرى في الحياء. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وتحدثني عن صحيفتك. هذا فيه إرشاد إلى أن العبد يعني يستغني بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن غيرهما. نسأل الله تعالى أن يؤتينا الحكمة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم الطف بهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم تقبلهم في الشهداء يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع في درجاتهم، اللهم انصرهم على عدونا وعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم عليك بمن قتل المسلمين، اللهم عليك بمن قتل المسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.